الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. باب ضرب الدف، الدف بضم الدال ويقال بالفتح الدف، يقال دف ويقال دف، وهو المعروف من آلات الإيقاع أو آلات الموسيقى الذي يكون بوجه واحد، الذي يكون بوجه واحد، وإذا كان بوجهين عن المغلق من هنا ومن هنا فهذا يسمى طبل، يسمى طبل، وهو المقصود في حديث ابن عباس بالنهي عن الكوبة، قال علي بن بذيمة وهو الطبل. فما كان ذو وجهين فهو محرم، وأما الدف فرخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام في النكاح والوليمة والأفراح. وأما الآلة التي تشبه الدف من أنها من جهة واحدة لكنها تشبه الطبل لكمت الصوت، أو أن الفتحة تصغر فيصير الإيقاع آخر غير الدف، وهو ما يسمى عندنا يسمونه دنبق، وبعضهم يسمونه دربوكة، بعضهم يسمونه كذا، يكون مفتوح من جهة وثم تنقص الجهة الثانية في فتحتها، مثل البوق، مثل البوق. فهذا الصحيح الذي عليه أكثر الشافعية وغيرهم أنه محرم، كذلك عند الحنابلة أنه لا يجوز ولا يدخل في الدف. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا بشر بن المفضل، وبشر أيضا من حفاظ البصرة، قال: حدثنا خالد بن ذكوان وهو أبو عبد الله المدني، قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء، وهي من صغار الصحابة، أنا أقصد أنها ليست من الصغار، وأنا من تزوجت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء عفراء هؤلاء ممن قتل معوذ ومعاذ، هما اللذان قتلا أبو جهل. قال: جاء النبي عليه الصلاة والسلام يدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كجلسك مني، أنا جلس على فراشي كأنه إما أن يكون من حجاب، وهذا لعله بعيد، أو أنه المراد أنه جلس في مجلس قرب، أو معنى مجلس أعد له عليه الصلاة والسلام في نفس الغرفة التي فيها العروس، في نفس الغرفة التي فيها العروس. وكذلك أيضا قيل أنه إذا معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس عندها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض العلم أنه عليه الصلاة والسلام يجوز أن ينظر إلى المرأة إذا احتاج لذلك، وكذلك الخلوة بالأجنبية، فهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل ذلك أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز الله عز وجل له ذلك، وهذا قول كثير من أهل العلم. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على أم حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت، وكذلك أم أنس من هذا الباب، وليس هناك قرابة على الصحيح، والله أعلم. والصحيح أن مثل الجلوس عند المرأة إذا أمنت الفتنة فلا بأس، وخاصة عند أقاربها وعند محارمها، معنى ليس أنه ملاصقا بها أو قريبا منها، لا، معنى بعيدا، لكن قد يكون في فراش واحد، معنى فراش مثل الحصر أو ما يفرش في الأرض. فقالت الربيع لخالد بن ذكوان كمجلسك مني، قالت فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. فهذا الحديث فيه جواز الضرب بالدف للنساء، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن خالد بن ذكوان قال كنا أو سمعنا صوتا كنا بالمدينة يوم عاشوراء، قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجوار يضربنا بالدف ويتغنين، قال فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها، يعني كأنهم أنكروا هذا، فجاءت لهم بهذا الحديث على جواز الضرب بالدفوف في الأعراس. وفي هذا الحديث أن الضرب بالدف استثنية، استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحح الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام أشاد أو ذكر بالدف في الأعراس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيز الدف في الأعراس ويحث عليه. وقد كنا النساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض النساء أو قال لعائشة لبعض أو لزواج بعض نساء الأنصار، قال ألا جعلت معهن شيء من اللهو وضربت عليهن بالدفوف. وكان يقولنا في معنى كنا يقولنا وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد وزوجك في البادي وتعلم ما في غدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذه الكلمة، لا يعلم ما في غد إلا الله، لكن كان يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام لولا السمرة لولا الحبة السمراء ما سمرت أو ما سمنت عذارينا. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام النشيد أو الغناء للأعراس، والمراد بالغناء هنا الذي لا يكون تصحبه آلة موسيقى إلا الدف، يجوز أن يصحبه دفا، وأما غير الدف فلم يجزه النبي عليه الصلاة والسلام. واختلفوا هل يكون الدف للرجال يضربون بالدف على أن يرخص لهم، فالصحيح أنه لم يأتي الترخيص للرجال، فالدف أصلا من آلات اللهو التي حرمت، الدف من آلات اللهو التي حرمت، لكن أجيز للنساء، أجيز للنساء في الأعراس وكذلك في الفرح. ولهذا لما قالت تلك المرأة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قالت إني نذرت إن نجاك الله أن أضرب بالدف، فقال إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا، قال إن كنت نذرت فافعلي، فضربت بالدف عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمعت صوت عمر أخفت هذا الدف وجلست عليه حتى لا يراه عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيه لك يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج، لأن هذه الآلات غالبا هي من صوت الشيطان، هذه المزامير من صوت الشيطان، كما قال أبو بكر لما سمع الدف والغناء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر دعهم فهذا عيدنا أهل الإسلام، أو قال لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم في الأعياد كذلك في النكاح أن يضرب بالدف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اعلن النكاح، وجاء في رواية واضربوا عليه بالدف، لكن الصحيح أنها شاذة، وأما أعلن النكاح فهو صحيح، أعلن النكاح صحيح، والإعلان إما أن يكون بإشهاره وإما أن يكون بالشهود، فوجود الشهود يعتبر إعلان كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، إما بإشهار هذا النكاح وإما بوجود الشهود فيه، والمراد أنه لا يكون خفية، لا يكون هذا خفية بدون أنه لا يعلم أحد، فهذا يعتبر من عدم الإعلان. فإذا لم يعلن هل النكاح صحيح أو ليس بصحيح، الصحيح أنه صحيح وليس بشرط، وليس بشرط عند أكثر العلماء، وعند مالك أنه شرط، إما أن يعلن وإما أن يشهد، والصحيح أنه ليس بشرط، لأن الحديث أولا فيه كلام معنى كثير من أهل العلم يقولون أنه لا يصح، وأيضا النكاح يصح بالعقد كما تقدم معنا، إذا عقد الرجل كلم الولي واتفق على النكاح فيعتبر نكاح صحيح، يعتبر نكاح صحيح. طيب، وأما الشهود فلم يثبت اشتراط الشهود، لكن أكثر أهل العلم على أنه يشهد، فبعضهم يقول بالاستحباب وبعضهم يقول بالوجوب، معنى يشهدون، لأنه جاء في حديث أبي موسى أعلن وقال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكن الصحيح أن قوله شاهدي عدل لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. طيب، قال فجعل الجويريات لنا يغنيين أو يغنين، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، أنا تضرب بالدف وتغني، وهذا الغناء كما قلنا إذا لم يكن معنى الغناء يصح بشرطين: إذا لم يكن فيها آلات موسيقى محرمة معنى غير الدف، وإذا كان أيضا كلامه بذيء، كلامه فيه بذاءة أو فيه فحش أو فيه معنى شيء محرم من الهجاء من الهجاء وغيره. وأما إن كان الكلام مباح فجائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وقوله يندبن هنا قولها ويندبن، هذا من الندب أو الندبة، وهي ذكر أوصاف الميت أنا بالثناء عليه وتعديد محاسنه، وليس المراد الافتخار، وإنما فقط ذكر محاسن الميت. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أذكروا محاسن موتاكم، إلا أن الحديث مختلف فيه، لكن جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فالسب لا يجوز، لكن ذكر بعض محاسنهم ليس من باب الافتخار والكذب، وإنما من باب ذكر محاسن الموتى التي كانوا عليها حتى يقتدى بهم في هذا الباب. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم هذا، لأنه ليس من باب التفاخر. أما إذا كان من باب التفاخر على الغير فهذا لا يجوز، بل هو من سنن الجاهلية. ولأن هؤلاء الذين كانوا يذكرون كانوا من أهل الإسلام، كانوا من أهل الإسلام الذين قتلوا في يوم بدر، قتلوا في يوم بدر. واستشكل بعضهم أن في بدر لم يقتل أحد من المسلمين إلا القليل، وإنما الذين قتلوا كانوا في أحد، الذين قتلوا من آباء من الأنصار أكثرهم كانوا في أحد، وكذلك أبناء عفراء قد شهدوا بدرا، معوذ ومعاذ وعوف، معنى هؤلاء قد شهدوا بدرا. فلعل كما قال بعض العلم لعل بعضهم أخطأ فأراد أن يقول أحد فقال بدر، من قتل من آبائي يوم بدر، وإنما قتلوا في يوم أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. أنا أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال ربنا جل وعلا لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلهذا فلا يجوز للإنسان أن يقول أن أحدا أعلم بالغيب، أعلم بالغيب. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر بشدة، أنكر على هذه البنت أو هذه الجارية، أنكر عليها بشدة وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. قال: فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. أنا فيه جواز سماع المدح والمراثي مما ليس فيه مبالغة، مما ليس فيه مبالغة أو غلو، وليس فيه أيضا تفاخر، فلا بأس أن يمدح ويثنى على الميت ويندب الميت، لكن ليس من باب التفاخر كما قلنا، وإنما من باب ذكر محاسن هذا الميت وأنه كان على الخير حتى يقتدى به، وهذا معلوم عند السلف وأيضا واقع عند السلف. قد كان السلف رحمهم الله يذكرون محاسن غيرهم من الأئمة الذين قد ماتوا، يذكرون محاسنهم وأنهم يفعلون كذا ويفعلون كذا، وإن كانت لهم خصيصة مثلا أو شيء من الأسرار جعلوه في وقت أو بعد موته أخبروا به بعد موته، مثل ما أخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات، وهكذا معاذ أخبر بها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يموت تأثما حتى لا يصيبه الإثم أنه كتم ما شيئا من العلم، وهكذا. فلهذا فإن الإنسان إذا أثنى على الميت أثنى عليه بخير فهذا جائز، ولو رثاه بشيء من الرواث من الشعر أيضا لا بأس بذلك ولا يدخل هذا في التفاخر. فهذا شيء مما يذكر في هذا الحديث، وإلا فوائده كثيرة، لكن إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.